أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني من أدلة القول الأول، وهو الدليل الذي قلنا إنه مقتنص من بيان صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وقد تقدم شرح هذا الدليل إجمالا، ونبينه بطريقة تشريحية، يعني نشرح فيه هذا المطلب إلى نقاط صغيرة وسريعة. حاصل هذا الدليل أنه أو هذا الدليل مكون من نقاط. النقطة الأولى أن لكل علم غرضا، والمراد من الغرض في المقام ما يسميه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في بحوثه بالغرض الذاتي في مقابل الغرض التكويني. المقصود من الغرض التدويني، المقصود من الغرض الذاتي الغرض الذي تنفع فيه المسائل بالنظر إلى طبيعة ذاتها. فمثلا مسألة الفاعل مرفوع في النحو، بقطع النظر عن الدارسين لهذه المسألة أو الباحثين في هذه المسألة، هذه المسألة بطبيعتها من شأنها أن تصون اللسان عن الخطأ في مجال رفع الفاعل، فهذا هو الغرض الذاتي لهذه المسألة. عندما ننظر إلى هذه المسألة بحسب طبيعة ذاتها بقطع النظر عن كل الملابسات الأخرى وكل العناصر الإضافية، فإن مسألة الفاعل مرفوعان مثل هذه المسألة من شأنها أن تساعد المتكلم باللغة العربية على أن يطبق تطبيقا صحيحا في باب الفاعل، بخلاف مثلا باب المفعول، أو بخلاف مثل هذا مثلا بالنسبة لهذه المسألة. مثلا مسائل الطب بالنظر إلى طبيعة ذاتها هي مسائل من شأنها أن تحقق غرضا يرتبط ببدن الإنسان أو بدن الحيوان ومعالجته من الأمراض. إذن المراد من الغرض الذاتي ما يكون غرضا للمسألة في حد ذاتها بحسب طبيعتها الذاتية، يعني ما لأجله أو ما من شأنه أن تقصد المسألة لأجله عادة، سواء قصدت لذلك فعلا أم لم تقصد لذلك فعلا. إذن هذا هو المراد من الغرض الذاتي، الغرض الواقعي، الغرض النفس الأمري، الغرض الثبوتي للمسألة بالنظر إلى طبيعة ذاتها، في مقابل ما يسميه الشهيد الصادر بالغرض التدويني. الغرض التدويني يريد به السيد الشهيد غرض المسألة في مقام التدوين، غرض المسألة في مقام البحث، في مقام الدراسة، في مقام التعلم. لماذا تتعلم النحو؟ لماذا تتعلم الأصول؟ لماذا تتعلم الطب؟ مثلا ربما يكون غرضه من تعلم الطب هو مثلا أن هذه المهنة مثلا تدر كثيرا من المال، لنفترض. فإذا هنا ينظر إلى الغرض بلحاظ الدارس للمسألة والباحث للمسألة، لا ينظر إلى غرض المسألة واقعا وفي نفس الأمر ما من شأنه، أو الغرض الذي من شأنه أن يقصد وأن تقصد لأجله المسألة، وإنما ينظر إلى الغرض الفعلي، إلى الغرض الإثباتي، الغرض المتحقق خارجا عند الدارس أو عند البحث، العلة الغائية لدراسته أو لبحثه أو لتدوينه. إذن هو يعبر بالغرض التدويني، لكن يأخذه كمثال عن الغرض التعليمي والغرض التعلمي والغرض الدراسي إلى آخره. فإذن هذا ما يريده الشهيد الصدر من الغرض التدويني. بديهي أن كلامنا هنا إنما هو عن الغرض الذاتي، ليس كلامنا لا معنى في العلوم لأن يبحث عن الأغراض الذاتية عن الأغراض التدوينية، فإن هذه تتفاوت بين شخص وآخر وتختلف بين شخص وآخر. رب شخص مثلا يدرس النحو لأجل مثلا الجدل والمراء أو مثلا البروز بين الناس، ورب شخص يدرسه مثلا لأجل مثلا أن يصير معلما. الدواعي الشخصية حينئذ تختلف. طبعا هذه التسمية للغرض، قبل أن ننتقل، هذه التسمية للغرض للوهلة الأولى هي على خلاف ما عودنا عليه الشهيد الصدر من مصطلح الذاتي. السيد الشهيد عادة يطلق مصطلح الذاتي على ما يقابل الموضوعي. مثلا في باب الاستقراء كثيرا ما يعبر بهذه الطريقة، يقول القطع أو اليقين الذاتي واليقين الموضوعي. يريد من اليقين الذاتي اليقين الشخصي، اليقين الحاصل منطلقا من مبررات شخصية، منطلقا من دوافع شخصية، في مقابله اليقين الموضوعي، يعني بمعزل عن أي دافع شخصي آخر، بمعزل عن أي عنصر شخصي يرتبط بفلان أو بفلان أو بفلان أو بهذه المسألة أو بتلك، موضوعيان هذه المسألة تتحقق. هذا النظير ما يقال مثلا نريد أن نبحث عن المسألة بموضوعية، يعني بعيدا عن الدوافع الشخصية الذاتية الفردية الخاصة بكل واحد منه. هذا المصطلح هو المصطلح المتعارف عادة للذات عند السيد الشهيد. لذلك مثلا نقول بحسب مصطلح الذاتي، إن أردنا أن نسمي الغرض غرضا ذاتيا، الغرض الذاتي حينئذ مرة نجعله في قبال التدويني كما جعله الشهيد الصدر في البحوث، ومرة نجعله في قبال الموضوعي، ويختلف الأمر كثيرا. عندما نجعل الغرض الذاتي في مقابل الغرض التدويني، الغرض التدويني يصبح هو الغرض الإثباتي، الغرض المتعلق بي والمتعلق بك والذي قد يختلف بيني وبينك، في مقابل الغرض الذاتي الذي هو غرض نابع من ذات المسألة، من صميم المسألة، بمعزل عن فلان وفلان. هذا إذا أطلقنا الذاتي في مقابل التدوين. أما إذا أطلقنا الذاتي في مقابل الموضوع يختلف الأمر، بالعكس يصبح الغرض الموضوعي يعني ما من شأنه بحسب النظر إلى واقع موضوع المسألة وواقع موضوع العلم وواقع موضوعات المسائل، ما من شأنه أن يقصد الدراسة لأجله في قبال الغرض الذاتي الذي وحينئذ بمعنى الغرض الفردي والغرض الشخصي. إذن فقط أردنا أن نشير إلى أنه مصطلح الذاتي في كلام السيد الشهيد أحيانا أطلق بمعنى ما يقابل الفردي، وأحيانا أطلق بمعنى نفس الفردي. كيفما كان، إذن هذا بالنسبة لي المقدمة الأولى أو النقطة الأولى، أن كل علم فله غرض. النقطة الثانية، أن الغرض من كل علمان غرض واحد، فليس لدينا أغراض متعددة للعلوم. هذه المقولة بحاجة إلى دليل يدل عليه. ما الدليل على لزوم وحدة الغرض؟ وصاحب هذا الدليل بحسب الظهور البدوي لن يقم دليلان على لزوم وحدة الغرض. ما مر عندنا ما يثبت لزوم وحدة الغرض. يرحمكم الله، يوم أمس قلنا الغرض من العلوم أو الغرض من كل علم واحد، وبما أنه واحد إذن فلا بد وأن يكون مثلا المؤثر فيه هو العلم بما هو يرجع إلى قضية جامعة، فلا بد من موضوع واحد. فنحن أثبتنا وحدة الموضوع من خلال وحدة الغرض، لكن وحدة الغرض لم نقم عليها دليلا. ما يمكن أن يكون دليلا لهؤلاء هو أن صاحب هذا الدليل هو ممن يتبنى الفكرة التي تقول بأن تمايز العلوم هو بالأغراض لا بالموضوعات، بما أنه يبني على أن تمايز العلوم بالأغراض، فكلما كان لدينا غرض فلدينا علم. تعدد الغرض مساوق، فرض تعدد الغرض مساوق لفرض تعدد العلم، فحتى يكون لدينا علم واحد لابد من فرض غرض واحد. حتى يكون المناط في التمايز بين العلوم هو الأغراض، بمعنى أننا على أي أساس حكمنا بأن هذا علم وبأن ذاك علم آخر؟ على اعتبار أن هذا له غرض وذاك له غرض آخر. فإذا لابد من فرض هذا، يعني أننا أخذنا في نفس فرض تمايز العلوم بتمايز الأغراض، أخذنا في المسألة أن يكون لكل علم غرض واحد. ما حسب طريقة عرضك للمسألة، حسب طريقة عرض المسألة. الأخوند مثلا في هذا البيان أساسا لم يكن بصدد إثبات وجود الموضوع أو وحدة الموضوع، كان بصدد الحديث عن أن تمايز العلوم هو بتمايز الأغراض. هو يقول الأولى أن يكون تمايز العلوم بتمايز الأغراض، ويعلل ذلك بتعليل، هنا يذكر له تعليلا. فبحسب طريقة عرضك للمسألة. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن نسبة الغرض إلى العلم هي نسبة المعلول إلى العلة. الكلام عن أي غرض؟ عن الغرض الذاتي لا عن الغرض التدويني، بمعنى أن هذا العلم يكون واقعا في سلسلة العلل لإيجاد ذلك الغرض وتحقيق ذلك الغرض. وبديهي أنه ليس المراد هنا من العلة العلة الإيجاد أو علة الإيجاد وعلة الخلق المعبر عنها بالعلة الفاعلية، ليس المراد مفيد الوجود، وإنما المراد من العلة كل ما يتوقف عليه حصول الشيء، سواء توقف عليه بنحو العلة الفاعلية أو بنحو العلة المادية أو الصورية أو الغائية، سواء كان من قبيل المقتضي أم كان من قبيل وجود الشرط أم كان من قبيل عدم المانع. هذا هو المراد من العلية في المقام. لأجل هذا كنا نعترض مثلا على مثل ما صنعه الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في المنطق، في تعريفه لعلم المنطق، حيث أصر على أخذ قيد مراعاتها في تعريف العلم. إذا تذكرون قال تعصم بمراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، لعله من باب أن العصمة لا تتحقق فعلا إلا بحصول المراعاة، مع أنه إذا كان الكلام عن الغرض الذاتي عن الغرض الواقعي النفس الأمري بمعزل عن الدارس والمطبق للمنطق، يقال هذه المسألة تعصم الذهن عن الخطأ، بمعنى أنها تقع في سلسلة العلل سواء راعاها من درسها أم لم يراعي، هي بالنتيجة من شأنها أن تؤثر. يتوقف حصول عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على نفسه المسألة، فهي واقعة في سلسلة العلل. فهذا كأنما يكون خلطا بين الغرض الذاتي وبين الغرض التدويني. على كل حال إذن هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن حقيقة كل علم مسائله، ليس العلم شيئا سوى نفس المسائل. المكون لحقيقة العلم إنما هي هذه القضايا وهذه المسائل الموجودة في العلم. طبعا هذا بعد الفراغ على أن مرادنا من العلم ليس هو التصديق وليس هو الملكة وليس هو قد، لأنه عرفنا في بداية البحث أن العلم له إطلاقات عديدة، قد يطلق على العلم بالمسائل أو على التصديق بالمسائل أو على ملكة التصديق. الآن كلامنا عن أي معنى من معاني العلم؟ العلم بمعنى الفن، بمعنى المجمع النظري للمسائل والقضايا، هذا هو الذي نتحدث عنه. مثلا علم الأصول أو علم الفقه ما هو في الحقيقة؟ نفس مسائله، نفس مسألة مثلا الماء طاهر، نفس مسألة البيع حرام، الزنا حرام، إلى آخره. هذه هي، هذا هو الفقه. فليس العلم إلا مسائل، إلا نفس مسائله. إذن هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن هذه المسائل لدى الرجوع إليها فلا شك ولا ريب في أنها مسائل كثيرة متعددة متنوعة متشتتة، بعضها قد يشترك مع بعض في الموضوع فقط، وبعضها قد يشترك مع بعض في المحمول فقط، وبعضها لا يشترك مع البعض الآخر لا في الموضوع ولا في المحمول. فهي إذن مسائل متعددة، مسائل متكثرة، هي كثيرة بلا شك ولا ريب. إذن هذه النقطة الخامسة، ليست مسائل العلم مسألة واحدة، وإنما هي مسائل متكثرة متعددة. النقطة السادسة أن صدور الغرض عن العلم معناه في حقيقة الأمر صدور هذا الغرض عن مسائل ذلك العلم. إذا كان الغرض معلولا للعلم وكان العلم نفس المسائل، فإذا الغرض معلول لنفس المسائل. وبما أننا فرضنا وحدة الغرض وكثرة المسائل، فحتى لا يلزم صدور الواحد بما هو واحد عن الكثير بما هو كثير، قلنا بأن هذه المسائل لا يمكن أن تكون مؤثرة في العلم بما هي عليه من الكثرة وبما هي عليه من التشتت والتعدد والتنوع. فهذه المسائل عندما أثرت في حصول الغرض إنما أثرت فيه بعد رجوعها إلى جهة واحدة مشتركة، بعد رجوعها إلى وحدة جامعة. قبل رجوعها إلى وحدة جامعة لم تستطع أن تؤثر، لأن الكثير بما هو كثير لا يعقل أن يكون صادرا عنه الواحد بما هو واحد. هذا مناف لقاعدة الواحد التي هي من قواعد الفلسفة البديهية الأولية كما سوف نتحدث عنه بعد قليل. فإذا لا يمكن أن تكون المسائل على كثرتها وبما هي كثيرة مؤثرة في هذا الغرض، لأننا فرضنا وحدة هذا الغرض، فلا بد من رجوعها إلى وحدة جامعة. النقطة السابعة أن إرجاع المسائل إلى وحدة جامعة إنما يكون بتصيد قضية كلية تكون هذه القضية بموضوعها جامعة لموضوعات المسائل وبمحمولها جامعة لمحمولات المسائل. كيف نرجع القضايا إلى وحدة متشتتة، عفوا إلى وحدة جامعة؟ شوف مثلا لو كنا نتحدث عن المفردات، نتحدث عن مفاهيم مفردة، فنقول زيد وعمر وبكر وكذا وكذا وكذا، كيف نرجعها إلى وحدة جامعة؟ نقول سهل جدا، ننتزع مفهوما واحدا مفردا، هذا المفهوم الواحد يكون جامعا بين هذه المصادق الكثير. لكن كلامنا الآن نحن نريد أن نأتي بجامع للقضايا التي هي من قبيل المركبات، ولا نريد أن نأتي بجامع للمفاهيم المفردة. كيف نأتي بجامع للقضايا؟ ما عندنا مثلا مفهوم كلي هكذا اسمه قضية، لابد حينئذ من أخذ قضية. هذه القضية على مستوى موضوعها يجب أن يكون موضوعها جامعا وكليا، كليا تندرج تحته كافة موضوعات المسائل. وعلى مستوى المحمول يجب أن يكون محمولها أيضا مفهوما كليا قادرا على أن يجمع كل محمولات المسائل. مثلا في النحو الفاعل مرفوع، الفاعل مثلا واجب التقديم، الفاعل لا يجوز حذفه، المفعول منصوبا، الفعل مبني، إلى آخره. هذه كلها لابد من إرجاعها إلى قضية جامعة. هذه القضية الجامعة هي ملخص العلم حينئذ، هي عنوان العلم. كأن تقول مثلا مثلا الكلمة من حيث الإعراب والبناء، هذه قضية بحسب موضوعها جامعة لكل موضوعات مسائل النحو، كل موضوعات مسائل النحو كلمة، بحسب محمولها ما يعم الإعراب والبناء. كل ما محمولات مسائل النحو مثلا هي من قبيل الإعراب، أو مثلا الكلمة بلحاظ أحكامها في داخل الكلام. كل أحكام النحو هي عبارة عن أحكام بالنظر إلى داخل التركيب، بالنظر إلى داخل الكلام. فهذه القضية الواحدة الجامعة هي في حقيقة الأمر خلاصة ذلك العلم وموجز ذلك العلم، وهذه الوحدة الجامعة هي التي تؤثر في صدور الغرض الواحد. فإذن هي المصحح لصدور الغرض الواحد عن العلم، هي المصحح لكون العلم علة في غرض واحد. لولا إرجاعها إلى هذه القضية الجامعة لما كان لهذا العلم غرض واحد، بل كان له أغراض متعددة متكثرة كتكثر المسائل وتعدد المسائل. النتيجة ما هي؟ أنه إذن فلا بد لكل علم من موضوع، بما أن كل علم فله غرض، وبما أن الغرض واحد، وبما أن المؤثر في الغرض الواحد، لا يكون المسائل بما هي باقية على الكثرة، بل المسائل بما هي راجعة إلى الوحدة الجامعة. وبما أن الوحدة الجامعة هي هذه القضية الكلية التي موضوعها جامع بين موضوعات المسائل، إذن فلا بد من فرض موضوع جامع بين موضوعات المسائل. ونحن لا نريد من الموضوع إلا الكلي الذي يكون جامعا بين موضوعات المسائل، فتحصل أن كل علم فله موضوع. غاية الأمر نحن هنا لم نطلب الموضوع ليحقق لنا التمايز بين العلوم، لم نطلب الموضوع لأجل حاجة إثباتية، لأجل حاجة غيرية. يعني لا نريد الموضوع في العلم حتى نميز بينه وبين سائر العلوم، لا نريد الموضوع لبيان حاجة إضافية، يعني حاجة هذا العلم بالإضافة إلى غيره من العلوم، وإنما نريد الموضوع كي يحقق لنا الغرض من هذا العلم، وبالتالي كي يحقق لنا علمية العلم. لأن العلم لا يكون له علم، لا يكون علما إلا إذا كان له غرض، والذي يحقق الغرض بحسب الفرض ما هو؟ هو هذه القضية الجامعة بما لها من الموضوع الكلي الجامع. فدور الموضوع حينئذ دور المولد للعلم وليس دور المميز للعلم عن ما سواه. إذن هذه خلاصة نظرية صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في باب موضوع العلم. لذلك يذهب صاحب الكفاية بعدما يذكر هذا الكلام يقول: الآن إذا سألتني ما هو موضوع علم الأصول مثلا، أنا لا يهمني أن أعرف ما هو اسم هذا الموضوع، أنا أستطيع أن أدعي أن كل علم من العلوم فله موضوع حتما. لا يوجد علم له حظ من الوجود على الساحة المعرفية إلا وله غرض معرفي، وهذا الغرض المعرفي حيث إنه متولد عن العلم فلا بد من فرض القضية الجامعة، فلا بد من فرض الموضوع. أما هل هناك حاجة تدعوني إلى أن أعرف ما هو الموضوع؟ لا يهمني أن أعرف، لأن العلم لا يؤثر بما له من الوجود العلمي، إنما يؤثر بما له من الوجود الواقعي، بما له من الوجود النفس الأمري. فنحن غرضنا في العلم غرضنا في موضوع العلم غرض ثبوتي وليس غرضا علميا معرفيا إثباتيا. نحن نريد أن نعرف أنه هناك علة موجودة هي التي أثرت في صدور هذا الغرض. أما جهلك باسم هذه العلة لا يضر بعليتها، لأن علية هذه العلة لم تكن بما لها من الاسم وبما لها من العنوان. لذلك صاحب الكفاية يقول: أنا في مندوحة، ليس هناك ما يلزمني وما يفرض علي أن أتجش معنا البحث عن موضوع علم الأصول ما هو مثلا، يكفيني أن أعرف أن علم الأصول له موضوع. أما هذا الموضوع ما هو لست في حاجة أصلا إلى تحديده. فهو يرى أن كل علم له موضوعا. غاية الأمر أنت قد تهتدي إلى الموضوع وقد لا تهتدي. في بعض الأحيان التي لا تهتدي فيها إلى الموضوع يأتي ذهنك ويخترع مفهوما، مثلا كأن يخترع لنفترض مثلا مفهوم هكذا: المعقول الثاني في المنطق. ربما لا يكون موضوع المنطق حقيقة هو المعقول الثاني، لكن ذهنك من باب التسهيل، ربما من باب الفضول أصلا، من باب الترف الزائد، اخترع هذا المفهوم حتى يسهل، وإلا فقد يكون العلم موضوع علم المنطق واقعا شيئا آخر. على هذا الأساس إذن هذه هي النظرية التي قال بها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. قبل أن ننتقل لمناقشة هذه النظرية لما قيل في مناقشتها، لابد من تسليط الضوء إلى حد ما بشكل موجز على قاعدة الواحد. قاعدة الواحد لها لسانان: قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. وهذان اللسانان لا يختلفان بينهما في مناط المسألة وملاك المسألة، لأن كلامنا ليس في قاعدة شرعية أو في قاعدة مستفادة من النصوص حتى يقال مثلا لسان القاعدة مهم. إذا تذكرون في قاعدة ما يضمن بصحيحه قلنا يوجد لسانان: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وقلنا إن كلا اللسانين بحاجة إلى أن نقيم دليلا عليه من قبل الشارع المقدس، لعله تعبدنا باللسان الأول دون الثاني. المسألة هنا ليست مسألة تعبدية خاضعة للتعبد والاعتبار. ننظر في ملاكات المسألة، في علة المسألة حقيقة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ في الحقيقة هذه القاعدة بكلا لسانيها ما هي سوى تطبيق لقاعدة السنخية المعروفة في باب العلة والمعلول. في باب العلة والمعلول ذهب أهل المعقول عموما إلى أنه يجب أن يكون بين العلة والمعلول سنخية. مرادهم من السنخية الملائمة، بمعنى أنه لا يصدر المعلول إلا عن علة من شأنها أن تنتج هذا المعلول، ولا يمكن صدور هذا المعلول عن علة هي بطبعها تأبى عن صدوره. كما أن العلة لا يمكن أن يصدر عنها معلولات منافرة لها، لا يمكن أن يصدر عن العلة معلولات إلا وهي ملائمة لها. هذا هو المقصود من فكرة السنخية. يقولون في الفلسفة إن المعلول طور من أطوار وجود العلة، وشأن من شؤون وجودات العلة، من شؤون وجود العلة. إذا كان الأمر كذلك فالمعلول لا يكون إلا ملائما لتلك العلة. فمثلا النار التي هي حارة بالطبع لا يعقل أن تكون هي بذاتها علة للبرودة، فإن البرودة صفة منافية للصفة الذاتية التي فرضناها للنار وهي صفة الحرارة. كما أن الماء الذي هو بارد بالطبع لا يعقل أن يكون بما هو ماء أيضا علة للحرارة، فإن هذا المعلول تأبى عنه ذات الماء التي هي باردة بحسب الفرض بحسب الذات. إذن هذا كل ما يعني هذا هو مدرك قاعدة الواحد بكلا لسانيها: يجب أن يكون بين العلة والمعلول سنخية. طبعا للأسف الشديد لا نزال لحد الآن نسمع بعض الاعتراضات السخيفة واقعا على مثل هذه الفكرة، أن الاشتغال بالفلسفة والعلوم العقلية يؤدي إلى مقولات كفرية، كالقول بأن العلة والمعلول يجب أن يكون بينهما سنخية، الذي لازمه أن يكون بين الباري تبارك وتعالى وبين المخلوقات سنخية ومشابهة ومماثلة. كيف والله يقول ليس كمثله شيء؟ ومثل هذا مثل هذه الإشكالات لا يزال الآن، يوجد كتاب مطبوع حديثا لبعض المعاصرين أيضا ينتقد فيه بهذه الطريقة التي أكل الدهر عليها وشرب. ومرارا وضح الفلاسفة أن مرادنا من السنخية ليس هو المشابهة، مرادنا من السنخية الملائمة، بمعنى أنه لا يصدر عن العلة إلا معلولان ينسجم مع طبيعة ذات العلة. لا تكون العلة مقهورة على معلول مناف لذاتها، هذا كل ما نريد. القول بالسنخية هو عين التنزيه لذات الباري تبارك وتعالى. الآن تقول هكذا: الله تعالى لا يصدر عنه شر، لأن الشر عدم، والله تعالى خير محض ووجود محض وكمال محض. لا يصدر عن الكمال المحض نقصا. لولا قاعدة السنخية لتورطنا في عدم التنزيه، لتورطنا في عدم التنزيه، لتورطنا في نسبة مثل هذه في نسبة الشرور إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى. وأصلا فلاسفة يصرحون، فعندما يعبرون بالسنخية بين العلة والمعلول يقولون هكذا، يقولون كالسنخية بين الشيء والفيء. الفيء يعني ظل الشيء. يعني أنت عندما تقول بوجود سنخية بين العلة والمعلول لا تريد أن تقول إن المعلول مشابه للعلة. كيف ألم إذا أردنا أن نقرب الفكرة إلى الذهن، كيف يوجد ألم سنخية بينك وبين ظلك بحيث يقال هذا لك وهو مسانخ لك؟ ما بيكون مثلا ظل الفيل مثلا ظل الفأرة، ما بيكون ظل الفأرة وظل الفيل، يوجد سنخية هذا لذاك وذاك لهذا. لكن هذه السنخية لا تستوجب أن هذا الظل وهذا الفيء يصبح مثلا في نفس درجة وفي نفس مثلا السعة الوجودية الموجودة عند العلة. فإذا هذا ناشئ من عدم الفهم الصحيح لمعنى السنخية. ملائمة بهذا المعنى حتى لا يعني يبقى الاعتراض. الآن تستطيع أن تعبر بالمشاركة بهذا المعنى. إذن على كل حال من تطبيقات قاعدة لزوم السنخية بين العلة والمعلول، من تطبيقات قاعدة السنخية القاعدة المعروفة بقاعدة الواحد، قالوا إن الشيء إذا كانت حقيقته الوحدة فلا يعقل أن يصدر عنهما حقيقته الكثرة، أو بالعكس إذا كان الشيء حقيقته الكثرة فلا يعقل أن يكون صادرا عن علتين هي عين الوحدة. فلذلك يطبقون هذه القاعدة في مجال قاعدة الواحد، يرون أن الوحدة شأن من شؤون الوجود، لأن الوحدة من صفات الوجود وليست من صفات الماهية، فشأن من شؤون الوجود. إذا كان الأمر كذلك فهذا الوحدة عين حقيقتي، فكيف يصدر عنه كثرة؟ واستنادا لهذه النظرية قال الفلاسفة بما يسمى في الفلسفة بنظرية العقول، أن الباري تبارك وتعالى الذي وجوده بسيط من جميع الجهات، لا توجد أي جهة من جهات الكثرة تشوب ذاته القدسية. قالوا بما أنه واحد من جميع الجهات بسيط من جميع الجهات، فهذه الكثرات التي نراها لا يمكن أن تكون صادرة عنه تبارك وتعالى لذاته، بل لا بد من فرض واسطة في البين. هذه الواسطة يعبرون عنها بالواسطة في الفيض، فالواسطة فالله تبارك وتعالى يفيض الوجود على هذه الواسطة في الفيض التي تبدأ فيها بروز جوانب الكثرة، ثم هذه الواسطة تفيد عقلا آخر، العقل عندهم الموجود المجرد. فهذا هو المراد من العقول، يعني الله يخلق موجودا مجردا مشوبا بجهة كثرتين. هذا العقل الأول، هذا الصادر الأول، هذه الواسطة في الفيض، هذه الحقيقة المحمدية بتعبير بعضهم، هذه هي التي تكون، هم بيوظفوها يعني بنظرية الولاية التكوينية أيضا وما شكل ذلك. على كل حال هي التي أوجدت سائر الكثرات، لكن على التعاقب هكذا. بعضهم حصرها في العشرة، القدماء من اليونان حصروها في العشرة، واعترض عليهم بأنه لا دليل على لزوم حصرها في العشرة. طبعا هنا اعتراضات كثيرة على نظرية العقول، وانتهوا إلى القول بعدم تصحيح هذه النظرية. لكن فمن جملة الاعتراضات الواردة أنه هذا يلزم منه تضييق في قدرة الباري عز وجل، لا يكون الله قادرا بنفسه على إيجاد الكون وكثرات هذا الكون، أنا وأنت وهو وهو وهو، مع أنه طبعا لا. فهذا الإشكال سهل على الحال بأن يقال مثلا إن العجز عجز في القابل حينئذ وليس عجزا في الفاعل. ما يكون تضييقا للقدرة هو ما يلحق العجز بساحة الفاعل، والمفروض في المقام أن هذه الكثرة لا يمكن أن تصدر عن جهة الوحدة تلك. بما نظير يعني مثلا هلا خط التوتر العالي اذا وصلته مثلا بلمبه صغيره ما بتتحمل اللمبه، فلا ينسب العجز حينئذ الى خط التوتر العالي. على كل حال، اذا هذا بالنسبه لي التوضيح الاجمالي لقاعده الواحد. بعد بقي هناك توضيح بسيط، قالوا في الموارد التي يتراءى لنا فيها وجود مغايرة بين العلة والمعلول على مستوى الكثرة والوحدة، في حقيقة الأمر يجب أن نعلم أن هذه العلل التي هي كثيرة لم يصدر عنها المعلول بما هي كثيرة، بل العلة في حقيقة الأمر تكون واحدة جامعة بين هذه العلل الكثير. لا يمكن لمعلول واحد أن يصدر عن علتين اثنين معا، بحيث تكون كل واحدة منهما كافية في صدور المعلول وعلة تامة لوجود المعلول. عندما يجتمع علتان تامتان على معلول واحد، تتحول كل واحدة من العلتين التامتين إلى علة ناقصة، إلى جزء علة، ويكون المجموع منهما في الحقيقة هو المؤثر في صدور هذا المعلول. مثلا يمكن أن نمثل لذلك بمثال عرفي. الآن درجة الحرارة مثلا، هذا الذي يعمل في فرن ويشعر بحرارة عالية وتكون درجة الحرارة عالية جدا في ذلك الفرن. درجة الحرارة هناك ليس مثلا، إذا كانت أشعة الشمس تصل إلى ذلك الفرن والنار المشتعلة في ذلك الفرن أيضا موجودة مثلا وهو يتحرك أيضا، فهنا يوجد معلول واحد، قد يتراءى وجود معلول واحدة وهو درجة حرارة معينة. هذه الحرارة بغض النظر عن درجة الحرارة بالخصوص، هذه الحرارة لا يمكن أن تكون معلولة حينئذ لكل واحدة من هذه العلل الثلاث مستقلة. لا يمكن أن تكون كل واحدة من هذه العلل الثلاث مؤثرا تاما في وجود هذه الحرارة، بل العلة حينئذ هي مجموع النار و مثلا أشعة الشمس وحركة الجسد الموجودة لديه. بينما شوف في الحالات العادية، لنفترض إذا لم يكن إلا النار فالنار مؤثرة، لكن عندما تجتمع النار مع علة تامة أخرى أو مع علة تامة أخرى، ماذا يلتزمون حينئذ؟ يلتزمون بأن الذي حصل هو انقلاب هذه العلة التامة بحيث صارت علة ناقصة وتحول العلة التامة إلى المجموع من هذه العلل التامة المجتمعة. فيما نحن فيه في باب الموضوع هكذا صنعنا، قلنا إننا وجدنا أن كل علم يصدر عنه غرض واحد. طيب كيف صدر الغرض الواحد مع أن العلم هو نفس مسائله وهي كثيرة؟ فقلنا إذن فليست المسائل بما هي باقية على الكثرة هي التي أوجدت ذلك المعلول الواحد، وإنما صدر المعلول عن قضية جامعة بين تلك المسائل. تحولت كل مسألة أو كل باب يتحول حينئذ إلى جزئين للعلة يولد المعلول. إذن هذه هي ملخص فكرات قاعدات الواحد. الكلام فيها كثير طويل الذيل، لكن وسيأتي الآن بعض الكلام عنها عندما نتعرض لجواب هذا الدليل، لمناقشة هذا الدليل. لا يكون صادرا بما هو كثير عن ذلك الواحد بما هو واحد. هذه مسألة الواحد بما هو واحد كمان بدأ توضيح. يعني مثلا الآن في المثال العرف الذي ذكرناه، صحيح أنه يوجد هنا مؤثرات ثلاثة وهي النار والشمس والحركة، لكن هذا الكثير لم يؤثر بما هو كثير. ليست كل واحدة من هذه الثلاثة أثرت على حدة، وإنما أثرت باعتبار انضوائها تحت جامع، برجوعها إلى جامع. فالكثير بما هو واحد صدر عنه ذلك الواحد، فصدر الواحد عن جهة الوحدة التي في تلك الكثرة ولم يصدر عن جهة الكثرة نفسها. هذا غير ممكن، على أن هذا المثال ليس دقيقا طبيعة الحال، لأن هذه العلل الثلاث عند اجتماعها مع المعلول الصادر عن مجموعها ودرجة حرارة مرتفعة جدا، غير ما يصدر عن كل واحد من هذه العلل عند استقلاله. فما يظهر عند من النار عند استقلال النار درجة حرارة بنسبة معينة. إذا انضم إلى هذه النار مثلا نار أخرى أو شمس أو مشاكل ذلك تزيد درجة الحرارة، فالمعلول يختلف حينه. لذلك هذا المثال ليس مثالا دقيقا في حقيقة الأمر، إنما ذكرناه لتقريب الفكرة إلى خب. أيضا لابد من الالتزام بأنه لم يصدر كذلك، بأنه لابد من رجوعه إلى وحدة جامعة. الآن كيف في القضايا المفردة مثلا أو في المسائل المفردة يكون الجامع هو الذي صدر؟ الآن ها؟ الآن سيأتي هذا في الجواب، سنتحدث الوحدة النوعية والانتزاعية والعنوانية. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه، نعم، هو لا لا مش الحال، بس عم بمشي بالقلب كان. لا لا مش الحال، مش الحال، جزاك الله خير. شو اذا فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علمين بدليلين، احدهما ان التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كليا يتميز عن موضوع الاخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم، وهذا الدليل أشبه بالمصادر هم بارح رأيناه. والآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من كل من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضان يختلف عن الغرض من العلم الآخر. إذن على أساس أن لكل علم غرضا يعني غرضا واحدا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، هذه التي قلنا لم يقيم عليها دليل. هون شوف في بداية عرض هذا الدليل المصنف يذكر ترديدا، يقول التمايز إن كان بالموضوع فلا بد من وجود الموضوع، وإن كان بالغرض، وإن كان بالغرض ف لا بد من الموضوع أيضا حين، لكن حينئذ لأجل تحقيق الغرض الواحد. قب لقائل أن يقول ربما يكون التمايز بشيء آخر، بشيء ثالث غير الموضوع وغير وغير الغرض، فحينئذ لا يتم الدليل. الدليل ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت لزوم وجود الموضوع على كل حال، سواء قلنا بأن التمايز تمايز بين العلوم بالموضوعات أم تمايز بين العلوم بالأغراض. لكن ماذا لو كان التمايز بالمحمولات؟ ما الدليل حينئذ على لزوم وجود موضوع لكل علم؟ فلقائل أن يقول إن هذا الدليل يحمل دليل بطلانه معه، لأنه فرض شقين مع عدم كون هذين الشقين مستوفيين لكافة شقوق المسألة، بل في شقوق هناك شقوق أخرى لم يتعرض لها هذا الدليل، ولا يثبت بناء على تلك الشقوق لزوم وجود الموضوع. فإذن هذا الدليل هو في أصل هذا الدليل يحمل دليل بطلانه معه، كيف القياسات الفطرية تحمل أو القضايا الفطرية تحمل قياساتها معها، هذا يحمل دليل موته معه. نعم. بغض النظر الآن أن المؤثر هو الجامع، يعني حينئذ لا نربط المسألة بالغرض، نقول التمايز بالمحمولات أو التمايز بشيء آخر، التمايز بالحيثيات كما ذكره بعضهم. ها؟ يوجد أقوال كثيرة في مسألة التمايز بين العلوم بالموضوع، هل هو بالموضوعات أو بالأغراض أو بالمحمولات أو بمنهج الباحث أو بكذا. فإذا هذه الأقوال المتعددة حتى يتم هذا الدليل لابد من دراسة كل شقوق المسألة وإثبات لزوم وجود الموضوع بناء على كل الشقوق. لا يكفي مع تعدد الشقوق، لا يكفي أن تثبت لزوم وجود الموضوع على بعضها دون بعض، هذا نقص في الدليل. فالآن هذا السؤال برسمكم تأملوا فيه إلى نهار الاثنين. إذن شوف، إن كان بالموضوع فلا بد من وجود الموضوع، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضان يختلف عن الغرض من العلم الآخر. الآن هون المقدمات التي شرحنا المطلب إليه، فحيث إن الغرض، إذن كل علم له غرض، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، هذه نقطة ثانية، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. إذا نسبة الغرض إلى العلم، نسبة الأثر إلى المؤثر، المعلول إلى العلة. ونقطة رابعة أن مسائل العلم، ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة، فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد تطبيقا لقاعدة الواحد كما رأينا. وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا، وهذا الموضوع هو موضوع تلك القضية الكلية.
هذا هو الإشكال، أنه ليش حصرت المؤثر بجامعة
لا لا مش هيك، ما عم نحكي بغض النظر عن انه الغرض، مسألة الغرض. الآن من يقول بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات واضح، ها، فهو بنى في رتبة مسبقة على أن كل علم له موضوع. من يقول بأن التمايز بالأغراض يرى أن الغرض ينتج عن القضية الجامعة، وبالتالي لابد من وجود الموضوع. لكن تعال فلسف لي وبرر لي أنه ما هو المدرك في القول بلزوم وجود موضوع لكل علم إذا لم يكن مناط التمايز هو الموضوع ولا هو الغرض. ماذا لو تبنينا مسلكا آخر في التمايز؟ حينئذ ماذا نصنع بصرف النظر عن المؤثر في الغرض؟ حينئذ ما هو هناك؟ ما إلنا علاقة، ما عم بدعي أنه كل علم له غرض آخر هم، وأن كل علم له غرض واحد كمان آخر هم. كل ما أدعيه أن العلوم تتميز بالمحمولات لنفترض، أو بمناهج البحث، ها، أو بالحيثيات، لو ادعينا هكذا فيبقى هذا الدليل حينئذ فيه نقصان.